الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس التاسع من الأصول الثلاثة. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. أولا، المرتبة الثانية هي الإيمان، سواء كان التقسيم من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى. فلو بدأنا بالإحسان فالمرتبة الثانية هي الإيمان، ولو بدأنا بالإسلام فالمرتبة الثانية هي الإيمان. الأمر الثاني أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وقال كثير من المتقدمين والمتأخرين هو التصديق، لكن قد رد شيخ الإسلام هذا المعنى من عدة أوجه في كتاب الإيمان، ونقلناه عنه في تحقيقنا على كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. وكان التفسير الصحيح لكلمة الإيمان هو الإقرار، والإقرار تصديق وزيادة، وهو الإنقياد. والسبب في العزوف عن تعريف الإيمان بالتصديق عدة أوجه، وأهمها أن التصديق لا يلزم معه الإقرار، فإن كثيرا من اليهود بل وأبو طالب كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا به. فإذا الإيمان هو الإقرار، وهو التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة والرسالة، ثم الإنقياد لهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالدعوة الدعوة. وأما تعريفه من حيث المعنى الإصطلاحي عند أهل العلم فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يخالف هذا التعريف ما نقله جمع من أهل العلم، بل يكاد يكون محل إجماع من أن الإيمان قول وعمل، وعليه بوب البخاري في كتابه الصحيح باب الإيمان قول وعمل. وهكذا اللالكائي يسرد ويسرد ويسرد من الأئمة ثم يقول: كلهم وجدتهم يقولون الإيمان قول وعمل. فلا يقول قائل: أين القلب من هذا الأمر؟ نقول: القول يطلق على قول اللسان وعلى قول القلب، والعمل كذلك يطلق على عمل الجوارح وعمل القلب. فقول القلب تصديقه، وعمله التوكل والإخلاص والإنابة والخوف والرجاء، وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الركوع والصلاة والصيام. هذه ثلاثة أمور لا بد منها. فمن زعم أن الإيمان قول فقط كما قالت الكرامية فقولهم باطل، يلزم منه أن يكون المنافقون على الإيمان. ومن زعم أن الإيمان تصديق فقط كما يقول الماتريدية يلزم منه أن بعض اليهود على الإسلام. ومن زعم أن الإيمان هو المعرفة كما تقول الجهمية يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون من المؤمنين. ومن قال بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط كما يقول مرجئة الفقهاء يلزم منه إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. وكلهم قد اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج والمرجئة بأصنافهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل جاءوا بحديث لا يثبت: الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر. وهذا حديث لا يثبت، بل الأدلة من القرآن والسنة دالة على الزيادة ودالة على النقصان. أما الزيادة فجاء في قريب من 8 آيات: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زادتهم إيمانا. وأما النقص فمثل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال العلماء: لما نقص من لما كان دون الكمال فهو ناقص. فالأدلة من السنة كثيرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فمن زاد إيمانه فهو قوي الإيمان، ومن نقص إيمانه فهو ضعيف الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. فهناك ناقصات عقل وهناك ناقصات ماذا دين، والرجال عندهم كمال في العقل أكثر منهن، ولهذا جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وجاء خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفيه كلام. المسألة الثانية التي ينبغي أن تفهم من مسائل الإيمان، انتهينا من التعريف: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هاتان مسألتان، لأن مسائل الإيمان هي 5 مسائل، يعني سواء وجدت كتاب مطول أو كتاب مختصر في باب الإيمان ستعود إلى هذه المسائل. الأولى تعريفه، الثاني مسألة الزيادة والنقصان، الثالث مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول القائل: أمؤمن أنت؟ يقول: إن شاء الله، أو أرجو، أو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذه أوجه الاستثناء عند السلف. قد تقول له: أمؤمن أنت؟ يقول: إن شاء الله، أو تقول: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو، أو تقول: أمؤمن أنت؟ يقول لك: مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حتى يخرج من التزكية وحتى يخرج كذلك مما يأتي بيانه. ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان، أوجبوه، وذهب المرجع إلى تحريم الاستثناء في الإيمان، بل كفروا من يستثني في الإيمان، حتى حرموا زواج الشافعية من الحنفي وزواج الحنفية من الشافعي، لأن الشافعية عندهم كفار شكاكة. بينما الاستثناء عند أهل السنة ليس على الشك. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أليس الله عز وجل يعلم أنهم داخلون؟ بلى، ومع ذلك يقول: إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أليس يعلم أنه لاحق بهم ومتيقن؟ بلى، ومع ذلك يقول: إن شاء الله. فالاستثناء مورده ألا يكون على التزكية، وألا يكون على الجزم بالخاتمة، وأن يكون على وجه التبرك بذكر الله عز وجل. وأما الاستثناء على الشك فحرام، من شك في إيمانه فهو كافر، لأن الإيمان لابد أن يكون على ثبات ويقين وطمأنينة وسكينة. وقد قال ابن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء، أصل الإرجاء ترك الاستثناء. ومع ذلك من ترك الاستثناء بالكلية، رأيت للإمام أحمد فتوى في السنة لعبد الله بن أحمد، يقال قيل له: أنا أقول هو مرجع؟ قال: لا، أنا أقول بأنه مرجع؟ قال: لا، لكن الصحيح أن أهل السنة يرون استحباب وليس وجوب استحباب الاستثناء في الإيمان. المسألة الرابعة: أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، وصلة الأرحام من الإيمان، والإحسان إلى الجيران من الإيمان، كل عمل صالح من الإيمان. ولهذا تجد تبويبات البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كلها رد على المرجع: باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب من صام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان. فالأعمال عند أهل السنة داخلة في مسمى الإيمان، وعند المرجع خارجة من مسمى الإيمان. فلذلك المرجع إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، زنى، كفر، سرق، لا يتأثر إيمانه، لأن الأعمال أصلا ليست من الإيمان عنده. والخارجي الأعمال عنده داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا نقص عمل يكفر. فلذلك عندهم: من زنى، من سرق، شرب الخمر، كافر. فهمتم الفرق بين القولين؟ الخوارج يوافقون أهل السنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، المرجع يخالفون أهل السنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. الخوارج يوافقون المرجع في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، فاتفق الخوارج والمرجع في القول بالعدم الزيادة والنقصان واختلفوا في النتيجة. فالخارج عنده من فعل الكبيرة فهو كافر لأن الإيمان لا ينقص، فإذا نقص منه شيء ذهب بالكلية. ومثلوا قال العشرة إذا نقص منها واحد كم صارت؟ لم تعد عشرة. وهذا فهم خاطئ منهم، وإلا لو نظرنا إلى العشرة إذا نقص منها واحد بقيت عشرة إلا واحد وثماء وعشرة إلا اثنين، إذا نقص منها ثلاثة نقول عشرة ماذا عشرة إلا ثلاثة. فهم قالوا لا، العشرة لم تبقى عشرة، فإذا إذا نقص عمل من الإيمان أو ارتكبت معصية من الكبائر فصاحبها كافر. هذا ليس موطن هذا الدرس، إنما هو استطراد وربما يثقل عليكم الآن. المهم اتفق الخوارج في المرجئة بعدم الزيادة والنقصان. بقي معنا مسألة رابعة أو خامسة، وهي العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. هل الإيمان هو الإسلام؟ أو هل الإسلام هو الإيمان؟ أو أن بينهما فروق؟ اختلف العلماء اختلاف كبير في هذه المسألة. منهم من رأى أن الإسلام غير الإيمان، ومنهم من رأى أن الإيمان والإسلام شيء واحد في جميع المواطن والموارد. فلو قلت فلان مؤمن مسلم فأنت أتيت بمرادفة، مسلم مؤمن شيء واحد. ومنهم من فصل وحقق هذا التفصيل شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، وهو أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. زيد مؤمن مسلم، فالإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. زيد مؤمن إذا افترقا اجتمعا فهو مؤمن مسلم، زيد مسلم فهو مؤمن مسلم. فهمتم هذه؟ هذه خمس مسائل أغلب الكلام على مسألة الإيمان يدور عليها، يعني يطول الكتاب يقصر الكتاب يتوسع الكتاب يختصر الكتاب. وهو 74 شعبة، جاء في رواية 64 شعبة، وهي الأرجح كما رجح ذلك الحافظ بن حجر، والحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين، إلا أن اللفظ الذي ساقه المصنف انفرد به مسلم. أعلاها قول لا إله إلا الله، فأثبت في الحديث أعلى وأدنى، أعلى وأدنى، فهذا يستدل به على الزيادة والنقصان. فأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. ثم أيضا هنا فائدة، الإيمان منه واجبات ومنه أركان ومنه سنن، وهذا القول الذي اختاره البخاري ونقله عن عمر بن عبد العزيز كما في صحيحه. لماذا قلت بهذا؟ حتى نخرج من مسألة ما يسمى شرط صحة وشرط كمال. أنا كنت في مقدمتي للإيمان في الطبعة الأولى ذكرت هذه المسألة شرط صحة وشرط كمال، ثم أخرجت مبحثا بعد إلغائي لهذا الاصطلاح من الطبعة الثانية، وقلت والسبب أني تركت هذا الأمر لأمور: الأول أنه لم يكن على عهد السلف، الأمر الثاني للإجمال الذي فيه كما رده الشيخ الفوزان أن الشرط يكون خارج المشروط ونحو هذا الكلام، الأمر الرابع أنه إنما أثر عن الثالث أثر عن المتأخرين. المهم بيان، وكتبته ونشرته في الموقع وفي القناة، وكذلك قرأته بين يدي الشيخ يحيى في وجود جمع من المشايخ، على أننا نرجع إلى هذا القول، لا نقول شرط صحة ولا نقول شرط كمال، نخرج أنفسنا من هذه المتاهات التي يدخل فيها كثير من الناس، ثم بعد ذلك يختلفون وربما يصل الأمر إلى تبديع وتفسيع. فنأخذ ما أخذ السلف، ما قاله السلف قلناه، وإن شاء الله لعل من ينزلها لكم حتى تقرؤونها، لأن التلفون ما هو معي الآن كنت أقرأها عليكم. قول لا إله إلا الله هذا فرض وواجب، إماطة الأذى عن الطريق هذا مستحب، والحياة شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فتضمن الحديث لا إله إلا الله عمل القلب واللسان، لأنه لو قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لم تنفعه. إماطة الأذى عن الطريق عمل الجارحة، الحياة شعبة من الإيمان عمل القلب. قال وأركانه ستة، أي أصوله العظيمة. وهذه الأركان الستة خالف فيها أهل السنة والجماعة المعتزلة، فجعلوا لهم أصولا خمسة يسيرون عليها غير أصول أهل الإسلام. هذه الأصول الستة أن تؤمن بالله، ويدل على ذلك حديث عمر وحديث أبي هريرة وقد تقدم وسيأتي. والإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بوجوده دليله حسي وفطري وكذلك شرعي وإلى غير ذلك من أنواع الأدلة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقد قال المتقدم: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على مسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ والإيمان بربوبية الله يدل عليه قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهو الخالق الرازق المالك المدبر، ألا له الخلق والأمر. والإيمان بألوهية الله يدل عليه قول الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والإيمان بأسماء الله وصفاته يدل عليه قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في كلام كثير يتعلق بهذا الأبواب ذكرناه في المطولات، ذكرناه في المطولات، إلا أن الذي يهمنا الآن المرور على هذا الركن من حيث، ثم يأتي الكلام على تفريعاته في موطن آخر إن شاء الله. وملائكته، الإيمان أيضا بملائكة الله عز وجل، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم. وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقات حقيقية لها ذوات. وتتصور بخلاف ما يقوله المبتدع من الفلاسفة أنهم قوى الخير. الفلاسفة عندهم الملائكة قوى خير والشياطين قوى شر، بمعنى أن ليس هناك ملائكة وليس هناك شياطين، وهذا قول باطل. فالملائكة ذوات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من حملة العرش، يعني رأسه تحت العرش منعطف ورجلاه قد مرقت في الأرض السفلى. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مالك خازن النار، ورأى رأى جبريل على صورة دحية الكلبي، ورأاه ابن عباس، ورأته أم سلمة، ورأى غير واحد من الصحابة لما تشكل في صورة الآدمي، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء رجل شديد سواد الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب الحديث. وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كرام كاتبون، منهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم غير ذلك. حتى أن بعض السلف فسروا قول الله عز وجل: المرسلات عرفا والنازعات غرقا والداريات ذروا، بأن المراد بهم الملائكة. وهم المتصرفون في العالم بأمر الله عز وجل، وهم خلق كثير كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكتبه، الإيمان بكتب الله المنزلة، والله عز وجل أنزل على كل رسول كتاب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لكن المعروفة منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن. والقرآن هو الكتاب المهيمن والناسخ لها. ونؤمن أن غير القرآن قد حرف وبدل وغير، أما القرآن فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإيمان به يتضمن بأنه ناسخ لغيره من الكتب، وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبأنه كلام الله ووحي وتنزيل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. من زعم أنه مخلوق فقد كفر. ورسله، رسل الله الذين أرسلهم إلى البشر، وهم من البشر. فلما قال الكفار أو طلبوا أن يكون رجلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، طلبوا أن يجعل ملكا، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهم عدد كثير، جم غفير، والأنبياء أكثر منهم، فكل رسول النبي ولا عكس. جاء حديث في عددهم، كان أبي أمامة وعن أبي ذر، وفيهما كلام. وقص الله عز وجل علينا في القرآن مجموعة منهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما، وأفضلهم خمسة أولي العزم من الرسل: محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح، على هذا الترتيب ذكرهم الله عز وجل في آيتين من القرآن. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الأحمر والأسود. فالإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن ويتطلب أمر زائد على الإيمان ببقية الرسل والإيمان ببقية الكتب. فالإيمان بالقرآن يستلزم تحكيم القرآن في جميع أحوالنا وجميع أمورنا، لأنه الكتاب الذي نتعبد لله عز وجل به. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع على ما تقدم بيانه. وهو خاتم النبيين، فمن زعم أنه بعده نبي أو رسول فقد كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا رسول. ولذلك كفر العلماء الأحمدية الذين يزعمون أن القادياني يعتبر رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر، المراد باليوم الآخر القبر وما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالصراط والحوض والميزان وتطاير الصحف، والإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة، والإيمان بوجود الجنة والنار الآن، والإيمان بعدم فنائهما. هذا كلام مختصر لهذا الباب، لأننا ندرس ما يتعلق بالتوحيد ولا ندرس ما يتعلق بالتفريعات، وإلا فإن التفريعات بابها واسع. لأننا إذا أردنا أن نستفصل أدلة الميزان، أدلة الحوض، أدلة الصراط، أدلة الرؤية، أدلة الصحف، يطول الأمر. والقدر خيره وشره، الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان بالقدر خيره وشره. ولقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربع أمور: الإيمان بعلم الله السابق الذي أحاط بكل شيء، والله بكل شيء عليم، والإيمان بكتابة الله عز وجل لجميع ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما خلق الله القلم قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الرابع: الإيمان بخلق الله عز وجل للعبد وفعله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، هكذا جاءت الأدلة. وقد انقسم الناس في القدر إلى ثلاثة أقسام: القدرية الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح فلا قدرة له ولا فعل ولا استطاعة، بل ربما بعضهم يصرح أن الفاعل هو الله، ويلزم على هذا القول أن يكون الزاني والسارق والشارب الخمر هو ما يستقبح أن يذكر على زعمهم الباطل. وأما القدرية المعتزلة فغلوا في إثبات فعل العبد حتى جعلوه خالقا لفعله، وأن الله لا مشيئة له ولا استطاعة ولا علم، ولاتهم ذهبوا إلى أن الله لا علم له، وهؤلاء كفار، كما قال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أن منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والخوض فيه سلم الحرمان، لو أردت أن تخوض فيه تصل إلى درجة مسدودة. ولكن علينا أن نؤمن أن الخير والشر من خلق الله عز وجل. رأس الشر إبليس، خلقه الله عز وجل، خلقه لحكمة، والله خلقكم وما تعملون، خلقه لحكمة، وخلقه على مقتضى علمه وحكمته. تحققت بوجود الشر مصالح عظيمة للمؤمنين من الجهاد وطلب العلم وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أيضا العبد لا يعلم شيء من الشر أو لا يعلم شيء من القدر إلا بعد فعله. كيف يأتي ويقول قدر الله علي؟ الذي يستدل بالقدر ما عنده علم عن القدر إلا بعد وقوعه، لأن القدر لا يعلم أنه قدر إلا بعد وقوعه، وأما قبل وقوعه لا علم لنا به. لكن الله عز وجل أمرنا بالقرآن والسنة التي نعلم الحكم فيهما قبل العمل. نحن نعلم أن الله أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة وصلاة الأرحام صدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك في القرآن، لكن هل نعلم أنك ستصلي أو لا تصلي، أنك ستصوم أو ما تصوم، أنك ستأكل أو ما تأكل؟ هذا ما غير معلوم إلا بعد وقوعه. إذن فنحن مطالبون بالعمل بالعلم الظاهر وترك التنقيب عن العلم الباطن. العلم الظاهر هو الكتاب والسنة، والعلم الباطن هو القدر. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني هذا من البر. الصلاة إلى الكعبة من البر، ومن أعظم البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتضمنت الآية أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. ودليل القدر قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر. والعجب أن المعتزلة يزعمون أن القرآن ماذا؟ مخلوق، ويزعمون أن أفعال العباد غير مخلوقة، مع أن الله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية نزلت لما خاصم المشركون في القدر، لما خاصم المشركون في القدر أنزل الله: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا ملخص الكلام على هذه المرتبة الثانية، وإلا فحقها أكثر من ذلك، إلا أني رأيت لما توسع الشيخ بن عثيمين توسعا كبيرا، يعني ربما يشكل على الدارس الذي يدرس الكتاب لأول مرة، يحتاج إلى شرح الشرح، يحتاج إلى شرح الشرح. فنحن الآن نشرح المتن، وإذا أراد الله عز وجل ورغبتم مثلا في وقت من الأوقات نمر على شرح الشيخ بن عثيمين إذا وجدنا ساعة فذاك، وإلا فنحن الآن نقرأ المتن ونقرأ ما يتعلق به، ونسأل الله القبول والسداد والحمد لله رب العالمين. كنا في دماج ندرس مع بعض المدرسين، فيأخذ من بعد العيد إلى شعبان في كتاب، وقال وقال وقال، وكان الشيخ مقبل رحمه الله يغضب، يغضب من النقولات وأصحاب الحواشي. إنما الآن في هذه الفترة تركت، وبعضهم ربما ما زال يفعلها، وإلا ربما يأتي يدرسك بالأصول الثلاثة وقد جمع ثلاثة دفاتر مثل هذا، قال قال اكتبه اكتبه. والله ضقنا من كثير من الدروس، وكان الشيخ مقبل دائما ينصح يقول: يا أخوة لا تتعب الطلاب، بدل أن تنقلوا الآن فتح المجيد أن تدرسوا بالأصول الثلاثة، وإذا فهم الأصول الثلاثة سيأتي على فتح المجيد، سيأتي على كتاب التوحيد. فالتدرج مفيد للطالب، ومن أراد العلم جملة فاته جملة.